الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين من علماء أهل السنة، توفي سنة 405 من الهجرة.
السلام
عليكم. السلام. من أئمة علماء الحديث عندهم، حتى إنه لعلو كعبه في علم الحديث يسمى عندهم بالحاكم، يعني الذي يرجع إليه في تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ويؤخذ منه حكم سند الحديث صحة وضعفا. الحاكم النيسابوري صنف كتابا استدرك فيه على صحيح البخاري ومسلم، غرضه من هذا الكتاب بيان أن البخاري لم يجمع كل الحديث الصحيح، وأن مسلم أيضا لم يجمع كل الحديث الصحيح. البخاري عنده شروط للصحة، هذه الشروط التي يلتزمها البخاري في الحكم على الحديث بأنه حديث صحيح تنطبق على أحاديث غير موجودة في صحيحه. الحاكم النيسابوري استخرج هذه الأحاديث التي تنطبق عليها شروط الصحة عند البخاري، والبخاري لم يخرجها في صحيحه، ومسلم أيضا عنده شروط للصحة، هذه الشروط التي يلتزمها مسلم ابن الحجاج للحكم على الحديث بأنه حديث صحيح، هذه الشروط تنطبق على أحاديث لم يخرجها مسلم في صحيحه. هذا الكتاب الذي استدرك على البخاري واستدرك على مسلم ابن الحجاج سماه بالمستدرك، فهو كتاب جمع فيه الحاكم النيسابوري الأحاديث التي استدركها على البخاري وعلى مسلم، يقول لهما: أنا لا أضع شروطا للصحة، أنا ألزمكما بشروطكما للصحة. أنت أيها البخاري، ما هي شروط الصحة عندك؟ هذه الشروط التي تلتزمها للحكم على حديث بأنه حديث صحيح تتوفر في هذا الحديث وفي ذاك الحديث وهكذا، وأنت لم تذكر هذه الأحاديث في صحيحك فاستدرك عليه. وكذا صنع بالنسبة لمسلم بن الحجاج، أيضا استدرك عليه أحاديث تنطبق عليها شروط مسلم، ليست شروطه هو يعني الحاكم، بل شروط مسلم. يقول لمسلم: أنت أيضا لم تجمع كل الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحة عندك. من أحاديث المستدرك استخرجنا بعض الأحاديث التي خرجها الحاكم النيسابوري في فضل فاطمة عليها السلام. نحن لم نستطيع أن نذكر كل الأحاديث التي استدركها على البخاري ومسلم، بل سنذكر بعض الأحاديث خاصة التي يتسع لها مجلسنا. من هذه الأحاديث التي تتوفر فيها شروط الصحة عند البخاري ومسلم أحاديث، نذكر بعضها ونذكر قول الحاكم النيسابوري في التعليق على الحديث. من هذه الأحاديث حديث يتحدث عن يوم القيامة، من هو الذي يبعث أولا يوم القيامة؟ من هو أول من يبعث؟ كيف يبعث الناس؟ من الذي يتقدم؟ ما هو حال الأنبياء؟ هذا الحديث فيه حكم حال الناس في البعث يوم القيامة. ما هو موقع فاطمة عليها السلام؟ الآن نعرف هذا، جواب هذه الأسئلة يعرف في هذا الحديث. روى بسنده، ذكر السند، نحن لا حاجة لنا بالسند لأننا سننقل حكم الحاكم النيسابوري على هذا السند. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر، ويبعث صالح على ناقته، وأبعث على البراق، خطوها عند أقصى طرفها. أبعد ما تراه، رؤيتها أيضا ليست كرؤيتنا، كل خطوة تخطوها بمقدار بصرها، وتبعث فاطمة. كيف تبعث؟ عرفنا كيف يبعث الأنبياء، عرفنا مبعثه صلى الله عليه وآله كيف يكون. كيف يكون بعث فاطمة؟ قال: وتبعث فاطمة أمامي. قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، يعني لا البخاري ولا مسلم أخرج هذا الحديث، مع أنه حديث اجتمعت فيه شروط الصحة عند مسلم. وروى عن أبي جحيفة عن علي عليه السلام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: يا أهل المحشر، يا أهل الجمع، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله حتى تمر. ماذا قال الحاكم النيسابوري بعد هذا الحديث؟ قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني شروط صحة الحديث متوفرة بحسب ما التزمه البخاري وبحسب ما التزمه مسلم. شروط الصحة منطبقة في هذا الحديث، ولكن ولم يخرجه. ثم إن الحاكم النيسابوري ذكر أحاديث صحيحة الإسناد ولم يخرجها البخاري ولا مسلم، منها حديث عن حذيفة. هذا الحديث مضمونه موجود، يقولون هكذا، أصله موجود في البخاري ومسلم، ولكن ليس بهذا التفصيل الذي رواه الحاكم النيسابوري. أصل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في فاطمة عليها السلام أنها سيدة نساء أهل الجنة موجود في صحيح البخاري، ولكن كيف هذا؟ بأي تفصيل الذي في صحيح البخاري يختلف عن الذي رواه الحاكم النيسابوري؟ فنقرأ ما رواه الحاكم النيسابوري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نزل من السماء ملك فاستأذن الله أن يسلم علي، لم ينزل قبلها. هذا الملك الذي لم ينزل قبل ذلك اليوم، استأذن الله سبحانه لأي شيء؟ استأذنه ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. فما هي التحفة التي جاء بها هذا الملك ليقدمها هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله، ليسر بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ملك يأتي لأول مرة يريد أن يحضر معه هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فما هي هذه الهدية؟ نزل من السماء ملك فاستأذن الله أن يسلم علي، لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني البخاري ولا مسلم. وروى الحاكم النيسابوري بسنده عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أول من يدخل الجنة من هو؟ أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يا رسول الله، انظروا إلى عطف أمير المؤمنين عليه السلام وفي من يفكر أمير المؤمنين، يعني من يدخل الجنة ماذا؟ فقد فاز بحكم القرآن الكريم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف بمن هو أول من يدخل الجنة؟ كلمة فاز قليلة، أي سرور أعظم من هذا السرور؟ من يحصل على هذا السرور، من يبشر بهذه البشارة، من يبشر بالفوز، فيما يفكر؟ انظروا إلى الرواية، أمير المؤمنين عليه السلام عندما بشره رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أول من يدخل الجنة ماذا قال؟ قلت: يا رسول الله، فمحبون قال صلى الله عليه وآله: من ورائكم. قال الحاكم النيسابوري: صحيح الإسناد ولم يخرجه. مكانة فاطمة عليها السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله. في مستدرك الحاكم النيسابوري عدة روايات تبين مكانة فاطمة عليها السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. الأولى فيها شهادة عائشة أن فاطمة عليها السلام أحب النساء عند رسول الله صلى الله عليه وآله، والثانية شهادة الصحابي بريدة أيضا يشهد أن فاطمة عليها السلام أحب النساء عند رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهادة الثالثة يرويها الحاكم النيسابوري عن عمر أن فاطمة عليها السلام ما كان أحد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منها، لا من الرجال ولا من النساء. أما الرواية الأولى عن عائشة فقد رواها الحاكم النيسابوري بسنده عن جميع بن عمير قال دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء الحجاب، يعني أنا ما كنت أنظر إلى عائشة ولكن صوتها معروف عنده، أو أن أمه قالت له إن التي تكلمت وقالت كذا وكذا كانت عائشة. على أي حال ظاهر الإخبار أنه يعرف صوتها. قال فسمعتها من وراء الحجاب، سمع أمه عفوا، فسمعتها وهي من وراء الحجاب وهي تسألها، يعني تسأل عائشة عن علي، فقالت يعني من الجواب يظهر أن المجيب غاضب من السؤال، يعني هذا ليس بالسؤال الذي ينبغي أن يطرح. فقالت يعني عائشة تسألني عن رجل، والله ما أعلم رجلا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من علي، ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من امرأته. قال الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأما الشهادة الثانية شهادة بريدة فقد نقلها الحاكم النيسابوري بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة، ومن الرجال يعني أحب الرجال علي. قال الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأما الشهادة الثالثة وهي شهادة عمر فقد نقلها الحاكم النيسابوري بسنده عن عمر أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا فاطمة والله ما رأيت أحدا، يعني لا من الرجال ولا من النساء، ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلي منك. ما كان قال الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروى الحاكم بسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال وهو في مرضه الذي توفي فيه: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟ قال: هذا إسناد صحيح ولم يخرجه. نختم هذه الروايات برواية نقلها الحاكم النيسابوري وصححها، وهذه الرواية تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نقول يتعامل، مع فاطمة عليها السلام، كيف كان يستقبلها وكيف كان يرحب بها إذا جاءته. نقل الحاكم بالسند الصحيح كيفية تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع فاطمة عليها السلام. قبل أن نقرأ الرواية أريد أن أنبه على جهة مهمة في دلالة لفظ الحديث، وهي أنه تارة تسألني عن جدي رحمه الله فأقول لك إن جدي قد سقى نخلة. ما الذي تفهم من هذا؟ هل تفهم أنه سقى النخلة مرة واحدة أم أنه كان يسقيها على الدوام؟ سقى، إذا قلت سقى النخلة تفهم أنه سقاها مرة واحدة، ولكن إذا قلت لك كان جدي يسقي نخلة، ما الذي يدل عليه هذا؟ الدوام والاستمرار. علماء اللغة يقولون إذا دخلت كان على الفعل المضارع أفادت الدوام والاستمرار، ودلت على أن المقصود بيان طريقة من أسند إليه الفعل، أن هذه طريقته، هذه سجيته، هذه عادته. فلنأتي بعد معرفة هذه المقدمة إلى ملاحظة لفظ الرواية. هذه الرواية نقلها الحاكم النيسابوري بسنده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت إذا دخلت عليه، يعني دائما، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها. وأين يجلسها؟ وأجلسها في مجلسه. كل هذا إن الإنسان لا يعجب. أي بيان بالقول أعظم من بيان سيدة نساء أهل الجنة، أعظم من بيان بضعة مني. هل يوجد في العربية شيء يدل على مكانة امرئ منك أعظم من هذه الألفاظ؟ بضعة مني، ينقلها البخاري ومسلم وغيرهما. سيدة نساء أهل الجنة أيضا ينقلها البخاري ومسلم. هذا في البيان اللفظي لمكانها عليها السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما البيان العملي فلا يوجد أوضح بيانا من أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله كلما دخلت عليه، كلما دخلت عليه قام إليها ورحب بها وأخذ بيدها لكمال الترحيب، وقبلها للتعظيم، وقبلها ثم أجلسها في مجلسه. هل يخفى قدر فاطمة بعد كل هذا البيان قولا وعملا من رسول الله صلى الله عليه وآله على أحد؟ لا يعقل أن يخفى قدرها على أحد. إذن فما هذه الغميزة في حقها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضلوا عندكم.
هل ذكر الحاكم السبب في عدم تخريجهما للأحاديث التي تتوفر فيها الشروط التي اشترطوها في الأحاديث؟
الحاكم الآن لا يحضرني أنه ذكر سببا، ولكن توجد أحاديث كثيرة سبب عدم تخريجها بين لمن يعرف حال الرجلين ولمن تابع هذين الكتابين. فإنك تجد مثلا في هذين الكتابين تعمد تغيير بعض الأسماء، من مثلا من اسم شخص بعينه إلى كلمة رجل مثلا، أو غير ذلك من التعبيرات، أو حذف بعض الكلمات ووضع كلمة كذا وكذا. كذا وكذا من ينقل الحدث لا يقول كذا وكذا، ينقل اللفظة بعينها، ولكن تحذف هذه اللفظة وتوضع مكانها كذا وكذا. إذن من يعرف طريقة مصنفين، خصوصا فيما يرتبط ببعض الأحاديث التي في فضل أهل البيت عليهم السلام، فإنك تجد مثلا حديث سيدة نساء أهل الجنة، نحن قرأنا الحديث في لفظ الحاكم أم ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء المؤمنين، ولكن في البخاري تجد أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين. هذه كلمة أو في كثير من روايات من الروايات التي في فضل أهل البيت عليهم السلام تدخل، السبب واضح لا يحتاج إلى مزيد تأمل. يعني هذا سؤال لا نعرف كيف نصنفه. فاطمة الزهراء عليها السلام، هل يرى هذا المعترض أنها داخلة في أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أم خارجة عنهم؟ إن قال هي خارجة عنهم فقد خالف المسلمين، إلا عكرمة الذي كان ينادي في الأسواق أنها نزلت في نساء النبي، وعكرمة كان خادما، كان عبدا لابن عباس، وكان من بعده عبدا لعلي بن عبدا لعبد الله بن عباس، وبعده صار عبدا لعلي بن عبد الله بن عباس. وعلي بن عبد الله بن عباس سجنه في الكنيف، ولما سئل عن ذلك قال لأنه يكذب على أبي. على أي حال، هو يخرج في الأسواق وينادي، هذا دليل على أن الرأي العام في المجتمع الإسلامي أن آية التطهير نزلت في أهل البيت عليهم السلام. وكيف كان؟ فحديث الكساء موجود في صحيح مسلم، وجمهور أهل السنة يرون صحة هذا الحديث، وقد يعني جمهورهم ليس يرون صحته فقط بل تلقوه بالقبول. فرأي عكرمة هلك، ليس له مناصر الآن، لا أعرف من يناصره اليوم. على أي حال، فهذا الذي يقول هذا القول إن كان يعتقد أن فاطمة عليها السلام من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فلا موضع للسؤال عن أنه يجب أن نعتقد لا يجب أن نعتقد، هذا سؤال فيه غرابة. وإن كان يعتقد أنها منهم فآية التطهير تدل على عصمتهم، إلا إذا كان عنده مشكلة مع فاطمة عليها السلام بحيث لا يريد أن يعتقد عصمتها لوجود مشكلة في يعني في نفسه، نفسه لا تطيب بالقول بعصمة الزهراء عليها السلام. إذا كانت نفسه لا تطيب فليبحث له عن مكان لا تكون الزهراء عليها السلام فيه، هي أول من يدخل الجنة. نعم. هذا لمن يعتقد أن أسباب العصمة محصورة في مسألة التبليغ، وهذا طبعا يرده يعني من لوازمه، يلزمه من يقول بأن العصمة الغاية منها ضمان سلامة التبليغ. طيب، ما الذي يلزم هذا القائل؟ الذي يلزمه أولا أن الأنبياء قبل أن يبعثوا غير معصومين، لأنهم غير مأمورين بالتبليغ، فهل يعتقد بعدم عصمة الأنبياء؟ قبل أن يبعثوا؟ هذا ليس منا. الشيعة يعتقدون بعصمة الأنبياء من حين ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل، عن الزيغ في المعتقد وعن الخطأ في السلوك والخطأ في الفكر، السهو والنسيان. هذا رأينا. من قال بعدم عصمتهم هذا لابد أن لا يكون منا. أما هذا الرأي أن الأنبياء إنما عصموا من أجل التبليغ، فهذا وإن قاله بعض من ينتسب إلى أهل السنة، ولكن حتى أهل السنة ليسوا موافقين لهذا في هذا الرأي. مثلا لو سألتهم مدرسيا، عمليا شيء آخر، مدرسيا يعني لو كنت معهم في مجلس عقدي، لو أنك أمسكت أحدا منهم يدرس العقيدة، لو أنك رجعت إلى كتب بيان العقيدة، كتبهم في بيان العقيدة، وسألتهم هل تعتقدون بعصمة الأنبياء من الكفر قبل نبوتهم؟ لقالوا نعم. هل تعتقدون بعصمة الأنبياء من الرذائل الدنية التي لا تليق بالشرفاء، مثل سرقة درهم؟ سرقة مليون درهم يقولون الأنبياء غير معصومين عنها، لكن سرقة درهم هذا عمل لا يفعله إلا أراذل الناس، يقولون لا، هذا نقول بعصمتهم عنه. إذن هم يقولون بعصمة الأنبياء من أسباب أخرى غير مسألة ضمان التبليغ. وأما نحن فأدلتنا على العصمة كثيرة، منها العقل ومنها النقل. النقل منها آية التطهير، ومنها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذه كلها أدلة على العصمة المطلقة، سواء كانت تبلغ أم لم تكن تبلغ. فمسألة التبليغ ليست السبب الوحيد بحسب تعبيركم للعصمة.
بيت الزهراء يكاد يكون في المسجد، يعني كأنه في مركز المدينة، والذين هجموا على البيت في بعض الروايات قد يصلون إلى 300 شخص، والحدث من هذا النوع إذا كان في إحراق أيضا للبيت أو يكون حدث كبير جدا، فلماذا يختلف المسلمون في نقله أو إنكاره، إنكار حدوثه؟ بل حتى بعض الشيعة ينكرون أصلا وقوع هذا الحدث، مع أن يعني الحدث حدث عظيم جدا وليس بالسهل، ومركز المدينة يعتبر، فالمفروض الجميع يعلم بما جرى.
الجواب عن هذا بالنقد والحل. أما النقد فبكثير من الحوادث التاريخية المهمة التي لها شأن عظيم ولها مكانة، إما لأجل أن أصحابها من ذوي المكانة العليا في المجتمع، أو لأن الحدث جسيم، ومع ذلك تجد أن الحدث يختلف فيه فيما بعد. والسبب في هذا نحن لابد أن نذكر بعض الأمثلة. هل يوجد أعظم في تاريخ الإسلام، أعظم شيء من رحلة النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه أعظم واقعة في تاريخ الإسلام كله. هل اتفق المسلمون على آخر لحظة عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله أين كانت؟ لم يتفقوا. رواية تقول بين سحري ونحري، ورواية تقول في حجر علي. إذن أعظم حدث في تاريخ البشرية وفي تاريخ الإسلام هو رحلة النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك اختلف المسلمون فيه. أيضا من الأحداث الجسيمة التي وقعت في الأمة هجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة. هل اتفق المسلمون في كيفية هجرته مع من؟ أم اختلفوا في ذلك؟ اختلفوا في ذلك أيضا. نعم، أصل الوقوع لم يختلفوا فيه، ولكن هل الذي اختلفوا فيه في مسألة فاطمة عليها السلام هو أصل وقوع كبس البيت؟ قد يكون ينكر لأنه لم يبحث، ولكن لا يسع الباحث أن ينكر. ويشهد لذلك أن ابن تيمية مع شدة تعصبه، ومع أنه كما يقول ابن حجر العسقلاني إمام أهل الحديث الحافظ على الإطلاق، شيخ الإسلام كما يسميه السيوطي، ابن حجر يقول رد عن ابن تيمية، في رده كثيرا من الأحاديث الحسان والجياد في فضل علي عليه السلام، رجل مستعد أن يرد الكثير من الروايات المعتبرة التي تدل على فضل علي عليه السلام، مع ذلك لم يتمكن أن ينكر أنه قد كبس بيت فاطمة عليه السلام. كبس يعني هوجم، دهم. قام الذين كبسوا البيت بمداهمة مفاجئة للبيت، هذا معنى الكبس، يعني مداهمة مفاجئة. وابن تيمية لم ينكر هذا، وإنما اعتذر عن هذا، أبدى تفسيرا منطقيا مبرر في نظره، يقول عمله صحيح الذي كبس بيت فاطمة. لماذا؟ قال لأنه يريد أن يتحرى عن الأموال التي قد تكون فاطمة سرقتها. استغفر الله العظيم، الإنسان لا يدري كيف يقول هذه الكلمات، ولكن هذه من الظلامات التي وقعت على أهل البيت عليهم السلام، وأمرنا أن نحدث بها، التي قد تكون أخفتها في بيتها. لو أنه مثلا جاء إلى بيت فاطمة وقال يا فاطمة يوجد تفتيش، أمر بالتفتيش، هذه ورقة يوجد أمر بتفتيش البيت، ربما كانت فاطمة مثلا تخفي هذه الأموال، هذه أموال المسلمين، وهذا هو المسؤول عن المحافظة على بيت مال المسلمين، يريد أن يضمن أن هذا المال المسروق لن يخفى، فهو لابد أن يداهم البيت حتى يضمن أنه لم تقم بإخفاء هذه الأموال. هذا تفسير وتبرير ابن تيمية لمداهمة البيت. إذن أصل وقوع المنافرة وما يوجب غضب الزهراء عليها السلام، وأصل غضب الزهراء لا يمكن إنكاره. ربما يقوم مثلا ينكر منكر بعض التفاصيل، أما أن فاطمة عليها السلام غضبت ووجدت ولم تكلم من وجدت عليه حتى توفيت بعد 6 أشهر، هل هذه قضية سهلة؟ 6 أشهر فاطمة عليها السلام واجدة على من؟ واجدة على رجل نكرة في الأمة؟ أم على رجل له مكان مؤثر؟ لماذا تجد فاطمة عليها السلام 6 أشهر ولا تكلمه، وتوصي زوجها أن يدفنها سرا؟ فوجدت فاطمة في ذلك على أبي بكر هكذا في صحيح البخاري عن عائشة، يعني الراوي ليس راويا من المدينة، عفوا ليس راويا من مكة أو من الطائف حتى تقول هذا لا يدري عن الأخبار، هذا بعيد عن موقع الحدث، لا، من وسط البيت في موقع الحدث. عائشة تقول: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فلم تكلمه وبقيت واجدة عليه حتى توفيت بعد 6 أشهر. الآن لا أنقل لفظ الحديث لبعد عهدي بلفظه. فلم تكلمه حتى توفيت بعد 6 أشهر، ودفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر. طيب، العلاقة بين علي وبين أبي بكر كانت بحسب يعني كلام عائشة كانت طبيعية، لماذا لم يخبر أبا بكر؟ لابد أن فاطمة عليه السلام هي التي أوصت بذلك. كيف تجد فاطمة عليها السلام على رجل من المسلمين 6 أشهر ولا ترضى؟ هل هذا في قضية سهلة؟ في قضية صغيرة؟ هل يعقل؟ هذا تربية رسول الله صلى الله عليه وآله في نظركم؟ أنه رب ابنته؟ أنتم تقولون من أزرى بأحد من الصحابة فقد أزرى برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو كان هذا الصحابي لقي رسول الله صلى الله عليه وآله يوما واحدا، حتى لو أنه لقيه ساعة واحدة، تقولون من أزرى بأحد من الصحابة، من أساء الظن بهم فقد أساء الظن برسول الله صلى الله عليه وآله. لم يقولون لأنك تتهمه بأنه فشل في تربية أصحابه. طيب، أي الناس أحق بذلك؟ الذي يلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة من نهار ثم يمضي لا هو يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحدثه، أم التي ولدت من صلبه وترعرعت في حجره ولازمته ملازمة الظل لذا الظل، وقال فيها بضعتي، وقال إنها أحب الناس إليه، ويشهد 3 من الصحابة أنها أحب النساء إليه وأن زوجها أحب الرجال إليه، أي الناس أحق بأن يربيه؟ هل يعقل أن فاطمة عليه السلام تجد 6 أشهر على رجل من المسلمين في مسألة عادية؟ هذه الرواية التي نقلناها قلنا عن عائشة يرويها البخاري، مصدرها ليس كتابا شيعيا. إذن ظلامة فاطمة عليها السلام بيانها لا يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الشيعة. وأما من ينكر بعض التفاصيل فليس مقصوده إلا المشاغبة، فإن الذي يناط به الحكم والذي به تعرف حقائق الأمور هو معرفة أصل الواقعة ليس معرفة تفاصيلها، وهذا تكلمنا فيه مرارا. لا يؤثر في مسار القضية أن أعرف أن مثلا أن عبد الرحمن بن ملجم ضرب أمير المؤمنين عليه السلام وهو ممسك بسيفه بيده اليمنى أم بيده اليسرى، هل يختلف الحال؟ هذا يوجد فرق كبير، يوجد خطأ في تاريخ المسلمين. عبد الرحمن بن ملجم كان يمسك السيف بيده اليسرى، هذا فتح عظيم، هذا لا يؤثر في مسار القضية بهذه اليد أم بتلك اليد. كان متلثما بثوب مثلا أخضر اللون أم أحمر اللون، هذا لا يؤثر في مسار القضية. فاطمة عليها السلام ظلمت بهذه الكيفية أم بتلك، هذا قال وإن كانت فاطمة أو قال وإن فقط، هذا لا يؤثر. بعد إظهار الاستعداد لإحراق البيت الذي فيه فاطمة والذي فيه الحسن وفيه الحسين وهؤلاء أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أظهر أحد الاستعداد لإحراق هذا البيت، هذا هو الذي به تناط معرفة الأمور، سواء أحرق أم لم يحرق، أحرق كل الباب أم أحرق جزءا منه، أحرق كل البيت أم أحرق جزءا منه، نفس الاستعداد للإقدام على هذا العمل، هذا هو يبين، هذا بنفسه يبين حقيقة الأمور. لا أحتاج بعد ذلك، يعني بعد أن أعرف هذا، لمعرفة للتبصر في المسألة أن أعرف بعض التفاصيل، ولكن مسؤولية من يتحدث منا عن هذه الواقعة أن ينقل ما وصله من التراث، ينبغي أن تنقل التراث كما وصلك، لأنك إذا فرطت في شيء من تفاصيله وفرط آخر في شيء آخر وفرط ثالث في شيء ثالث، ضاع أصل القضية. لولا أن الشيعة حافظوا على هذا التراث لقيل إن قتل الحسين عليه السلام خرافة من خرافات الشيعة، واحدة من أساطير الشيعة. نحن تكلمنا مرارا عن هذا الشاهد، أمير المؤمنين عليه السلام في معركة بدر، معركة قبل المعركة كانت توجد مبارزة، هذه المبارزة عند العرب شيء يبقى في الذاكرة تتحدث عنه الأجيال، المبارزة التي تقع قبل الحرب، المبارزة يكون بطلها اثنان، يخرج من هذا الجيش رجل ويخرج من هذا الجيش رجل. لعل أبسط أقرب مثال إلى المبارزة يعني من عرفنا اليوم مثلا الملاكمة، رجل من هذا الفريق ورجل من هذا الفريق يخرجان أمام الجمهور، الجيش كله من هذا الفريق يناصر هذا ويهتف باسمه والجيش الآخر يهتف باسم صاحبه، يوجد أعظم من هذا؟ شيء في غاية التأثير. إذا أردنا أن نتحدث بلغة بافلوف الذي يرى الاقتران الشرطي، يقول توجد عوامل كيفية تؤكد الاقتران الشرطي هنا، بحيث لا ينسى الإنسان الحدث الذي يمر عليه في هذه الظروف، مثل الطفل الذي يخرج إلى الطريق في اليوم الأول عمره سنتان مثلا، تأتيه قطة وتخمشه، يوجد عامل كيفي يوجب تأكيد الاقتران الشرطي بين شكل القطة وبين الخطر الضرر الذي يلحق به، هذا العامل الكيفي يجعل الإنسان لا ينسى هذه الواقعة. هنا في مسألة المبارزة يوجد عامل كيفي قوي جدا لا يسمح بنسيان هذه الواقعة. طيب، والناس تتحدث عنها، أمير المؤمنين في يوم بدر أول معركة للمسلمين وحدثت مبارزة، لاحظ العوامل الكيفية التي لا تسمح بالنسيان، علي عليه السلام قتل من بارزه وأعان الحمزة على قتل من بارزه وقتل من قتل عبيدة بن الحارث رحمه الله، إذن كان له الدور الأبرز في المبارزة، هذا جانب. الجانب الآخر في المعركة، قتل من المشركين 70، علي عليه السلام قتل 35. لا نريد أن نتكلم عن المعركة، نفس المبارزة، حدث لا يسمح بالنسيان. مع ذلك في صحيح البخاري، لا تقل في كتب الشيعة، في صحيح البخاري يأتي رجل إلى صحابي يقسم عليه هل شهد علي بدرا، يناشده بالمناشدة يقسم عليه أنشدك بالله هل شهد علي، علي كان في معركة بدر، صحابي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجيل الأول لم يمضي وهو الصحابة، وإذا بالأحداث الكبيرة وضعت عليها أستار غليظة بحيث صار الناس يشكون في وقوعها. رجل آخر يأتي إلى عبد الله بن عمر في الحج عن أي شيء يسأله، أيضا يقسم عليه، يقول له أريد أن أسألك مسألة، ما هي؟ يقول أفر عثمان يوم أحد؟ هل يوجد أعظم من الفرار يوم الزحف؟ ومن يولهم يومئذ دبره إلا الفرار يوم الزحف. طيب من يفر يوم الزحف هذا شيء يخفى، الناس لا يدرون من الذي فر ومن الذي ثبت، يصبح تاريخ الكل يتحدث به. هذا أيضا في صحيح البخاري، لم نستشهد بشاهد من كتب الشيعة. إذن الأحداث التاريخ، وعبد الله بن عمر أيضا من الصحابة، يعني المسألة لم يمضي عليها وقت كثير، نحن نتحدث الآن عن قضية الزهراء عليه السلام بعد مضي 1400 سنة. أذكر لك نقضا أوضح من هذا الأمر بكثير، وهو حادثة جسيمة تستدعي النقل والمعرفة، ولم يمضي وقت طويل، لا يزال في زمان عبد الله بن عمر، وهذا الرجل يسأل أفر عثمان يوم أحد وهل هذا أمر يخفى. إذن حوادث التاريخ يمكن أن تشوبها بعض الشوائب وأن توضع عليها بعض الأستار لأسباب متعددة لا نريد أن نخوض فيها، لا نتكلم في الأسباب، نحن نتكلم في النتائج، نحن بحثنا علمي. هذه النتائج موجودة، هذه من أعظم الحوادث واختلف فيها المسلمون. نعم. الحل قلنا إن أما الحل فبأن حوادث التاريخ لكي تنقل إلى الأجيال لابد أن يوجد دواع للنقل وأن تنعدم الموانع. أما إذا لم توجد الدواعي فلا تنقل، وكذا لو وجد الداعي ولكن وجد المانع من النقل، يوجد خطر عليك أن تحدث بهذا، لا يحدث الإنسان، لا يوجد داع، نعم هذا سبب للاختفاء في حق كثير ممن شهد الوقائع، لأنه بينه وبين أهل البيت عليهم السلام مثلا شيء لا يحبهم، فهو يرى ما يجري عليهم من الظلامة ولكنه لا يحدث به. وبعض الناس يوجد عنده الداعي للنقل ولكنه يخاف. نحن نذكر واقعة تبين لك النقد والحل معا، رواية تبين النقد والحل معا. هذه الرواية نجمل الحديث فيها. هذه الرواية عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان يسكن المدينة. سعد طبعا التزم كما يقول أهل العصر التزم الحياد في حروب أمير المؤمنين عليه السلام كلها. في حرب الجمل لا كان مع أمير المؤمنين عليه السلام ولا كان مع أصحاب الجمل. في حرب صفين لم يكن مع أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن مع معاوية. في حرب النهروان لم يكن مع أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن مع الخوارج. حاله حال أبي هريرة وحال عبد الله بن عمر وحال عبد الله وحال زيد بن أرقم وجماعة. طيب، بعد أمير المؤمنين عليه السلام صار معاوية حاكما. بعد أن صار حاكما جاء إلى هذه المراسم التي تكون للحاكم، مراسم البيعة. جاء إلى مكة ثم مر بالمدينة، جلس ليأتي الناس للسلام عليه ولمبايعته. من ضمن من جاء سعد بن أبي وقاص. لما جلس سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص من المشاهير، أجلسه معاوية عنده ثم قال عنه: وهذا يحدث جلساء معاوية يحدث جلساء عن سعد بن أبي وقاص، وهذا ممن لم يعنا على حقنا على باطل غيرنا، يعني علي عليه السلام في صفين. يعني هذا التزم الحياد في معركة صفين مع أن الحق معنا والباطل مع علي عليه السلام، وسعد بن أبي وقاص لم يكن مع الحق في هذه المعركة. ماذا قال سعد؟ قال: هاجت ظلمة فقلت لبعيري، يعني صارت غبرة وظلمة، فقلت لبعيري: اخن اخ حتى انجلت الغبرة، لم أدخل في فتنة. قال معاوية لجلسائه: إني قد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه إخن إخن هذه. فضحكوا من سعد بن أبي وقاص. هنا سعد بن أبي وقاص قال: أما بعد هذا فنتكلم، يعني كنا ساكتين 30 سنة عن شيء، الآن أنت تجبرنا أن نتحدث به لأنك تضعنا موضع السخرية. قال: أما وقد قلت ما قلت، فأعلم أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في علي: علي مع الحق والحق مع علي. أين أنت عن هذا الحق؟ لم تبينه 30 سنة، 30 سنة، أكثر من 30، نحن فقط لأننا على عجالة نتحدث ولا تعنينا الأرقام الدقيقة، وإلا من سنة 11 إلى سنة 36، 35 سنة. طبعا متى أيضا جاء معاوية؟ ربما في السنة 37، 38. هذه تحتاج إلى دراسة تاريخ مجيء معاوية إلى المدينة. أكثر القدر المتيقن أكثر من 35 سنة وسعد بن أبي وقاص لم يحدث بهذا الحديث. ثم لما اضطر حدث به. أيوجد شيء؟ أيوجد شيء أعظم من أن يقال في رجل اختلف مع أناس كثيرين في الأمة، اختلف مع أبي بكر، وهذا شيء لا ينكر وموجود في صحيح البخاري. لم يبايع أبا بكر حتى ذهبت الحصانة، وإلا ما دام علي عليه السلام في حصانة يأمن من شر الناس لم يبايع أبا بكر. هكذا في صحيح البخاري، ليس كتب الشيعة، حتى توفيت فاطمة. فاستنكر علي وجوه الناس، صار ينظر الرجل ينظر إليه نظرا شزرا، تغيرت تلك النظرة التي كانت ملتزمة بالأدب مع أمير المؤمنين عليه السلام، يحفظون حقه، لا، صاروا ينظرون إلى أمير المؤمنين بنظرة أخرى. هذا في صحيح البخاري، ليس كتب الشيعة. فاستنكر علي، والناقل عائشة، فاستنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر. إذن أمير المؤمنين عليه السلام اختلف مع أبي بكر، طيب الحق مع من؟ سعد بن أبي وقاص عنده الجواب، لم يخبر. اختلف بعد ذلك مع عثمان، سعد بن أبي وقاص عنده الجواب، لم يخبر. اختلف مع ذلك في ثلاث حروب، لا نريد أن نتكلم مع من، مع أناس من الناس، سعد بن أبي وقاص عنده الجواب، الحق مع من، لكنه لم يخبر. بعد أن مضت كل هذه السنوات ومضى صاحب هذا الحق، هذا أعظم شيء طبعا، مضى صاحب هذا الحق أخبر به، هذا من أعظم الأمور، وأخفي لسنوات طويلة، ولولا أنه حدث ما حدث ما أخبر بهذا. هذا شيء، وعلى هذه فقس ما سواها. بعد إلى الأسبوع القادم.
أحسنت شيخنا فاضل، بالنسبة في الدعاء حق فاطمة أسره الله عليها، إلهي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، نتوقف أو نقول والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك وأحصاه كتابك، نبغى التوقف أو كلا الطرفين، نبغى أريد التوضيح بذلك. أحسن شيء.
طبعا هذا التوسل بهذه الصيغة قلنا ربما في الأسبوع الماضي أو قبله ليس مرويا عن معصومين، نحتمل أنه من إنشاء بعض الصلحاء، وأنه بحسب التجربة وجد له أثرا فأوصى به من يعرفه لكي يحصل الأثر، وإلا فإن هذه الصيغة من التوسل غير مروية عن المعصومين عليهم السلام. ما دام هذا غير من مروي عن المعصومين، طبعا هل يوجد مسألة فقهية، هل يجوز لي أن أنشئ الدعاء أم يجب علي الاقتصار على الوارد المروي عن المعصومين؟ هذه مسألة فقهية، العلماء مختلفون في هذا. بعض العلماء يقول لا مانع من إنشاء الدعاء، يوجد عندنا أوامر شرعية بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء أمر مأمور به، يوجد أمر شرعي بالدعاء، وإنشاء الدعاء هذا مصداق من مصادق الدعاء. هذا رأي. رأي آخر يقول لا يصح إنشاء الدعاء، بل يجب الاقتصار في الدعاء على الصيغ الواردة عن المعصومين، ويستدل على هذا بروايات، منها رواية فيها رجل يسأل الإمام عليه السلام عن دعاء يا مقلب القلوب والأبصار، فقال له الإمام عليه السلام: الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب. هذه الأبصار لا تضع من عندك شيء، اقتصر على ما ورد. فهذا الفريق من العلماء يقول: إذن لا يصح للإنسان أن ينشئ دعاء من عند نفسه، بل ينبغي أن يقتصر على الوارد. إذن هذه مسألة داخلة في تلك، هذا توسل منشأ، هل يجوز لي أن أدعو بدعاء بالتوسل الذي لم يرد عن المعصومين أم لا يجوز؟ يعتمد على رأي من تقلده، فارجع إلى رأي من تقلده في المسألة لتعرف أنه يجيز إنشاء الدعاء أم لا يجيز. إن كان يجيز إنشاء الدعاء، فالمعنى إذا كان صحيحا، المعنى الذي ذكرته ما هو؟ بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، هذا معنى صحيح لا مانع منه في نفسي. ينبغي فقط عند من يجيز، أنا الآن لم أنقل رأي من تقلدون، من يجيز إنشاء الدعاء ينبغي أن هو لابد أن يقيد. إذا كان الدعاء بغير نية الورود، لأن مثل هذه الأدعية ربما بعض الناس يدعو بها بنية الورود، يعني بقصد أن هذا دعاء ورد عن المعصوم وأنا أدعو به، هذا لا يصح. من يجيز إنشاء الدعاء يجيز إنشاء الدعاء بشرط أن لا تنوي بالدعاء أنه مما ورد، لأنه إذا دعا الإنسان بنية أنه وارد عن المعصوم فهذا فيه إسناد للمعصوم، إسناد عملي للمعصوم، وهذا الإسناد أنت تتحمل مسؤوليته، لم يثبت شرعا عندك كيف تسنده إلى المعصوم. إذن لابد أن ترجع إلى من تقلد في هذه المسألة.
صالحين الزيارة، وين الأفضل؟ هل نقرأ نكتفي بقراءة القرآن أو نقرأ الزيارة المنشأة على الضريح هذه؟
هذا عمل عبادي وذاك عمل عبادي آخر، لا يوجد تنافي بين هذا وذاك، يمكنك أن تجمع بينهما. اقرأ القرآن، صلي النوافل و اقرأ الزيارة، لا يوجد تنافي. نعم، لا تقرأ بنية الورود، اقرأ باعتبار أن هذه زيارة فيها سلام وإقرار بمكانة العبد الصالح الذي تزوره عند الله سبحانه، وفيها طلب منه أن يكون شافعا لك، هذه المضامين التي توجد في هذه الزيارات. على أي حال، هذه الزيارة التي أنشئت أنشأها شخص أخذ أدب الزيارة من زيارات واردة عن المعصوم، وكل الأدب من عند أهل البيت عليهم السلام، هو ينظر إلى تلك الزيارة الواردة عنهم فيأخذ ما هي الآداب. الآداب أولا أن تكبر الله وتحمده وتسبح الله سبحانه أولا، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم تبين إقرارك بمكانة العبد الصالح الذي تزوره، تسلم عليه، ثم تطلب من هذا العبد أن يشفع لك. هذا المجمل العام في الزيارات، يطبق على من لم يرد في حقه زيارة. فإذا هذا أدب في الغالب كتبه علماء تأدبوا من الزيارات التي وردت عن المعصومين وأنشأوا على غرارها.